بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال المصنف رضي الله عنه: الله نفعنا في علومي في علومكم في الدارين. الأول النية كأن ينوي أداء فرض الوضوء. الأول النية بتشديد الياء ويجوز تخفيفه، ذكره في الإعاب لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص النية ولقوله عليه الصلاة والسلام في خبر صحيحين: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحتها لا كمالها، أو إنما الأعمال المعتد بها شرعا وهي عندنا واجبة في العبادات على اختلافها، والكلام عليها
من سبعة أوجه
جمعها بعضهم في قولهم: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. فحقيقتها لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، وحكمها الوجوب كما يعلم مما مر، ومحلها القلب، وزمانها أول الواجبات، وكيفيتها بحسب الأبواب، وشرطها إسلام الناوي وتمييزه، وعلمه بالمنوي، وعدم اتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكما لا ذكرا. والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة، وذلك كالجلوس في المسجد للاعتكاف تارة والاستراحة أخرى، وهي كأن ينوي أداء فرض الوضوء أو رفع الحدث في غير وضوء الضرورة. وهو الأسباب الأربعة لترتيب المانع عليها، أي رفع حكمه، وذلك لأن الواقع لا يرتفع كحرمة نحو الصلاة
كحرمة نحو الصلاة.
إذ المقصود من الوضوء رفع ذلك الحكم أو التطهر عنه أو الطهارة للصلاة أو الاستباحة ونحو ذلك. تنبيه: لا تكفي في الوضوء المجدد نية رفع الحدث أو نية الاستباحة على المعتمد، وعبارة التحفة تومي إلى الصحة، ولا رفع الحدث في دائم الحدث. ويسن لها جمعهما بأن ينوي نية استباحة ورفع الحدث خروجا من خلاف من أوجبه، وتكون عند غسل الوجه، أي يجب قرنها بأول غسل جزء من الوجه، ويسن قرنها بالسنن المعتمدة المتقدمة على غسل الوجه ليثاب عليها. فإن عزبت قبل غسل الوجه لم يصح. نعم، إن
إن انغسل مع المضمضة أو الاستنشاق جزء من الوجه صح، وتجب إعادة الجزء مع الوجه على الأصح.
الحمد لله. ابتدأ الشيخ علي رحمة الله تعالى يسرد لنا فروض الوضوء، ومن جملتها الأربعة المذكورة في القرآن، وهي الأربعة المجمع عليها بين الأئمة عليهم رضوان الله تعالى، وما زاد على ذلك فهو محل اجتهاد ونظر وخلاف بينهم. فمنه هذا الأول وهو النية، فالنية واجبة للوضوء عند الشافعية وعند المالكية والحنابلة، وليست بواجبة عند الحنفية، وليست من فروض الوضوء. فهذا الأول من فروض هذا الوضوء، وهو النية التي ذكر الكلام عنها من هذه الأوجه السبعة. يقول الأول من تلك الفروض المتقدم الإشارة إلى مجموعها النية، وذكر من جهة اللغة أن الأفصح في النية تشديد الياء النية، وأنه في لغة وجه يقول في النية كما ينطق بها بعض العرب وبعض أهل العامة في بعض الأماكن، يقول النية يقصد النية. فهذا الوجه الذي ذكره في الإيعاب النية، والأفصح فيها تشديد الياء النية، وإنما جاء اشتراط النية لأنها أحد المعاني المقصودة بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة، أي ناوينها قاصدين وجهه تعالى. وكذلك الحديث المشهور في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، يعني صحتها بالنية واعتبارها كذلك. ولا يخفى أن النية تحتوي على معنى قصد الشيء كما سيأتي بذكر حقيقتها، وتحتوي أو تطلق كذلك على الغرض الحامل على فعل الشيء. قال صلى الله عليه وسلم: من غزا وهو ينوي عقالا فله ما نواه. فكل التفات في القلب إلى تحصيل أمر فهو نية. ومن هنا جاء التفصيل في النيات، أما من حيث القصد فإنه يبدأ هاجس ثم خاطر ثم إرادة وعزم، وعند الإرادة والعزم يأتي دور التكليف، فإن عزم على خير أثيب، وإن عزم على شر عقب بذلك العازم الجازم. أما ما دام قبل ذلك من حديث نفس وخاطر فلا يتعلق به التكليف من حيث المؤاخذة ولا الاعتبار. أما من حيث المقاصد ومن حيث الأغراض والأسباب فلها بعد ذلك حكم آخر في اعتبارها عند الله تبارك وتعالى. فقد يقصد الصلاة قاصد، يقصد الوضوء قاصد، وله غرض في المنزلة عند الناس أو في ثنائهم أو رؤية أحد إلى غير ذلك مما يعرض للنية. ولذا كانت الاستقامة في النية من أعظم مظاهر الاستقامة. قال بعض العارفين لي 20 سنة في المجادلة لم أجد أصعب من النية. لما قال أنها تتغير قوما قليلا تنحرف، وإنما يشاهد ويشعر بانحرافها من كان ذا نور، فكلما ضعف نور الإنسان تتقلب وتروح من وادي إلى وادي ولا يشعر بأنها انقلبت ولا أنها انعكست عليه، ولكن بحسب قوة نور يشعر بما يطرأ عليها من التفاتات وتشوفات وتقلبات. فلذا قال هذا العارف لم أجد أصعب من النية. رزقنا الله الإخلاص لوجهه الكريم. يقول الشيخ وهي عندنا الشافعية واجبة في العبادات كلها على اختلافها إلا القليل المستثنى، وذلك كمثل الأذان وكمثل الصدقة، فلا تلزم فيها النية. ولذلك تصح الصدقة أيضا ممن لا تصح منه النية كالكافر، ويجوز لمن تصدق عليه أن يأخذ منه الصدقة وأن يستعملها فتكون نافذة من حيث نفوذ الحكم لها في الدنيا، أما في الآخرة فإن مات على كفره فلا ثواب له على شيء من صدقاته ولا غيرها، لأنه حرم الأصل وهو الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. واجبة في العبادات على اختلافها، وأوجبها الحنفية في مثل التيمم، وأخذوه من اللفظ اللغوي التيمم هو القصد والنية، فأوجبوا فيه النية بدون الوضوء. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه في مختلف العبادات أن نية أن الإسلام كاف أن نية الإسلام كافية في جميع العبادات، وهذا يحمل الجهال ومن كان ذا عهد قريب بالإسلام. قال والكلام عليها من 7 أوجه، وهي المذكورة في قول الشعر: حقيقة حكم، محل وزمان، كيفية شرط، ومقصود حسن. حقيقتها، حكمها، محلها، زمنها، ووقتها، كيفيتها، شروطها، مقصودها، 7. حقيقة حكم، محل وزمان، كيفية شرط، ومقصود حسن. فابتدأ بذكر الحقيقة، ما حقيقة النية؟ يقول حقيقتها لغة القصد، فنوى بمعنى قصد في اللغة، ومجرد القصد نية، وشرعا قصد شيء مقترنا بفعله وقت فعله. فإذا واحد نوى الآن أن يصلي الضحى لم يدخل وقت الضحى بعد، فهذا نية لغوية، قام يكبر من دنيا ما لك، قال أنا قد نويت من بعد صلاة الصبح، هذه نية في اللغة، ما هي نية في الشرع. في الشرع نية الشيء مقترن بفعله عندما تبدأ الفعل، تنوي في بداية الفعل مقترن بفعله، أما نية من دون فعل هذا ما هو المقصود بالنية في عند الفقهاء. القصد شيء مقترنا بفعله عند فعله، أما قبل إيش دل إيش علينا من قبل ولا من بعد؟ وقت الفعل عند الدخول في الصلاة، عند الوضوء، وهكذا. قصد الشيء مقترنا بفعله إلا ما استثني من مثل الصوم، فيجوز أن يتقدم فيه القصد من قبل البداية في الصوم، صح؟ بل يجب أن يتقدم في صوم الفرض، فإن بداية الصوم من طلوع الفجر، فلم يكلف الله الناس، يقول كل واحد يبقى مستعد عند لحظة طلع يقول نعيد ثم نقول له ما عليك شيء من هذا، ولكن من قبل ذلك ومن حين المغرب فهذا مستثنى كما يأتي في الوقت. قصد الشيء مقترنا بفعله، هذه الحقيقة، وحكمها الوجوب في غالب العبادات كما تقدمت إشارة المصنف. ومن جملة ما سقطت فيه النية عند فقهاء الشافعية تغسيل الميت، فإذا وقع تغسيله من أي واحد من جنس المكلفين انتهت المطالبة وحصل غسل الميت، لا تلزم فيه النية. ويسن أن يوضئ الميت قبل تغسيله ويلزم فيه النية، لذا قالوا توضئة الميت سنة والنية فيها واجبة، وغسل الميت واجب والنية فيه سنة، لأن المقصود وجود التنظيف هو استعداد الميت للقاء ربه بإمرار الماء على جسده، فإذا حصل ذلك كفى هكذا. ولكن كلما كان المغسل صاحب حضور وذكر وتوجه وخشوع كان ذلك أفضل وأحسن لاستعداد الميت لمقابلة الرب. ولما أوصى الإمام أبو بكر العدني أن يغسله باح الوعد بعثوا إليه فقالوا إن الشيخ أوصى أن تغسله، قال لا 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 اسمعوا، ما قصد هذا الغسل بالماء، ولا هو شغلي ولا أنا فيه من أهل المعرفة ولا من أهل السنن، لكن هل على الشيخ دين؟ قالوا أما الدين فكثير ما تقدر عليه دولار، قال ما هو؟ قالوا 50,000 دينار، وكان في ذاك الوقت مبلغ باهظ شديد. قال هو علي كله الآن قبل ما تخرجونه من البيت نقضي الدين الذي عليه، هذا تغسيله، روحوا هاتوا واحد فقيه يعرف أحكام التغسيل يغسله بالماء، إنما قصده ما هو هذا بالنسبة لي، إنما قصده فقضى دينه كله. وكان كثير الاستدانة للمصالح العامة ولإعطاء الفقراء والمحتاجين، حتى عاتبه بعضهم في كثرة الدين، فقال له لا تخاف علي فقد وعدني ربي ألا أدخل قبري إلا وقد قضى ديني، وإني قضيت دين أبي قبل ذلك فكافأني الله. وكان أبوه أيضا يستدين لأجل الإصلاح بين الناس ومصالح العامة، عبد الله بن أبي بكر، فمات عليه 30,000 دينار فقضاه. وقال في قصيدة له ولد أبو بكر العدني: كل الذي بالدين عيرني وما علي بذاك الدين من عاري، أما ترى أني قضيت دين أبي وكان ذاك 30,000 دينار. وحقق الله تعالى ما وعد به فقضيت 50,000 الذي عليه قبل أن يدخل القبر. وهذا شان في كثير من صلحاء الأمة وأخيارها يقيمهم الله مقام المنفعة والإصلاح للناس ورعاية مصالحهم، فلهم في ذلك استدانات لا يكونون فيها قدوة لسواهم ممن لم يتمكن عنده اليقين والتوكل والصدق. فإن الدين شين الدين، ولا ينبغي أن يستدين المؤمن إلا للضرورة، وحيث يرى وجها لقضاء الدين، وقد كان يحذر من الدين عامة الصحابة فمن دونه، ويخاف أحدهم أن يموت وعليه دين. وفي الأخبار أن روح الميت محبوسة حتى يقضى عنه دينه إن كان عليه دين. وأنه يبقى في البرزخ لا يمكن من زيارة أحد من أهل البرزخ ولا يزور أحد حتى يقضى عنه الدين. ومن التأكيد في هذا والتنبيه عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا جاء بميت ليصلي عليه قال عليه دين، فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قال عليه دين قال صلوا على صاحبكم. ولا كان يشق على الصحابة أن يتأخر عن الصلاة على ميتهم، فكانوا إذا مات أحد عليه دين تكفلوا بقضاء دينه حتى يصلي عليه رسول الله. ثم إنه لما صارت تأتيه صلى الله عليه وسلم بعض الخراج والجزية صار يتولى قضاء الدين بنفسه إذا مات ميت عليه دين، ويقول من مات وله مال فماله لوليه، ومن مات وعليه دين فلي وعليه فإلي وعليه. وكان في المدة الأولى جاء بميت فطلب منه أن يصلي عليه فقال عليه دين، قالوا ديناران يا رسول، قال صلوا على ميتكم. فتدارك الأمر سيدنا أبو قتادة وقال يا رسول الله علي دين، قال عليه، قال نعم، فصلى عليه. فجعل لا يراني إلا وقال أقضيت الدينارين ولم يكن معي شيء، فجعلت أتوارى عنه حتى تمكنت من دينارين نارين فقضيتهما وجيت إليه. فلما راني قال أبا قتادة أرأيت الدينار أقضيت الدينارين؟ قال الآن قضيتهما يا رسول الله. قال الآن برد جلده، الآن الميت ارتاح، نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولهذا لما أراد سيدنا سلمان الفارسي أن يشتري قليلا من الزعتر ليكون خسارا لخبز لضيف كان عنده، فقال لبيع الساتر بجواره يريد بدانق دانقين فلسفين، لكن هذه مطهرتي ما عندي شيء، لأن هذه المطهرة حقي مرهونة عندك حتى يقضي. قال يا صاحب رسول الله على دانق دانقين نأخذ رهن، مرهن أخذه عنده. قال لا لا أقبل منك، أرأيت إن مت الليلة أموت وروحي محبوسة؟ خذ الرهن وإلا ما أخذ منك السعتر. قال هات يبرد، فأخذ المطهرة. وأخذ سيدنا سلمان السعتر هذا القليل حتى تمكن من قضاءه، وكان له دخل مما يقسم سيدنا عمر من المال العام، ولكن كان ينفقه بسرعة ما يبقى عنده. فلما قضى الدين حقه أخذ مطهرته. فهذا احتياط الصحابة لهذا الشأن. وهكذا فأحدهم إذا صدق وأخلص لله واستدان لأمر فيه مصلحة عامة استدان على الله سبحانه وتعالى فقضى الله دينه. هذا أمر. الأمر الثاني نية الدين. فمن كان ينوي العيب وينوي عدم المبالاة بالدين فلا يتيسر له قضاء الدين، ويعد آثما من أول أخذ الدين ما دام ناوي يتلاعب ويتساهل. ومن كان مهتما ينوي القضاء فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه دينه ويسر له ذلك. وكان في شعر العامة يقول لهم العامي، يقول الحميد بن منصور من هم دينا قضى وانسجله من قضى، يعني إن كان عنده اهتمام وصدق ونية فينقضي وبيتيسر، وإن كان هو ما هم بالي مهمل جاء ولا ما جاء ما ينقضي دينه. مؤاخذة من الحق تعالى للخلق بنياتهم. من ادان دينا وهو أن ينوي قضاءه يسر الله له قضاءه، ومن ادان دينا لا ينوي قضاءه فهو سارق ولا يتيسر له القضاء. وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حكم النية في غالب العبادات الوجوب، إنما الأعمال بالنيات، ومحلها القلب، محلها القلب. وإنما يكون التلفظ ليساعد اللسان القلب وليتم الحضور. ولذا قال الجمهور من أهل العلم إن التلفظ بها مندوب لأجل مساعدة القلب اللسان. والمنفي في حديث أنه لا يسمع منه إلا التكبير منفي في هذا الحديث الجهر بالنية، وليس مجرد التلفظ، فإنه يمكن أن يتلفظ ولا يسمع المأموم منه إلا التكبير، ولا يسن الجهر بها إلا لمن يعلم. قالوا إلا في الحج، فالحج فالجمهور على أن التلفظ بالنية سنة ويجهر به. وفي الحديث أن جبريل قال صلى الله عليه وسلم وقل حجة في عمرة، والقول هو اللفظ، قل حجة في عمرة، ما قال أنوي، قل لفظا والحجة في عمرة، والقول هو اللفظ، فهذا دليل سنية التلفظ وقياسا على الحج بقية العبادات. وقل حجة في عمرة، وبذلك تعلم أن المتشبث بالمبالغة في قوله أن التلفظ بها بدعة خرج عن نطاق المسار الذي قاله أئمته، وليس المراد عند الإمام أحمد وغيره إلا أن ذلك لم يثبت عنده، ولم يكن يعد ذلك في المنكرات ولا في المخالفات للشريعة. فجاء من بعده وادعى أن ذلك مخالفة ومنكر وضلال، وإن لنرجع. وكذلك تعمل الأهواء بعباد الله. قال ومحلها القلب، واللسان يساعد القلب. وإنما يحرم التلفظ بما نهى الله عنه من غيبة ونميمة وسب وشتم إلى غير ذلك مما حرم الله. ما عدا ذلك من يحرم علينا التلفظ يكون في المباحات، ها؟ كما قال في الجهر أيضا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، سوء. وإذا واحد قال واتردوا سوء، هذا ما هو سوء، السوء من القول، السوء القول السيء الخبيث، الغيبة النميمة اللعن سب، هذا ما يحبه الله. فإذا كان لا يحب الجهر بالسوء من القول فإذن يحب الجهر بالحسن، بالحسن من القول. نعم، محلها القلب، وزمنها أول الواجبات، وقد علمت إلا الصوم فإن أوله طلوع الفجر. كذلك في مسألة الزكاة، فعند فرضها من قبل مناولتها إلى يد أهلها من الفقير والمسكين والأصناف المذكورة في الآية الكريمة 8 أهل الصدقة، يجوز تقدم النية، لكن بعد فرض المال يفرز المال من العموم ما عنده ينويه زكاة فيجوز ذلك، وفي هذا تقدم بعض الشيء على تمام فعل الزكاة وهو وصولها إلى يد المحتاج، ولكن من حين فرضها اعتبر أولا في فعل العبادة مقدمة في فعل العبادة، فيجوز من تلك المقدمة أن ينوي فيفرز المال وينويه زكاة، ثم يوكل غيره يجوز في إيصاله إلى أهله. أول العبادات، أول الواجبات، وقلنا في الصوم إنه إن كان فرضا يجب أن يتقدم على أول الصوم، يقول من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والليل ما هو وقت الصوم إلا قبل الصوم. وإن كان الصوم نفلا جاز أن يؤخر النية أيضا عن بداية العبادة، بدايتها من الفجر، ولكن هو نوى وقت الضحى، معك مجال إلى قبل الزوال، فإذا زالت الشمس خلاص، الشمس قد زالت وأنا ما تناولت مفطر بأنوي، يقول تأخرت بطيت على النية، قد فتح لك الشارع مجال واسع وتركتهم خلاص، ما عاد يقبل من الفجر إلى عند الزوال. وذلك لما جاء في الحديث أنه يعود من المسجد ثم يسأل أهل بيته هل من غدا، فإن قالوا نعم قال إني مفطر وقربوا، وإن قالوا ماشي عندنا قال إني إذن صائم. فقوله إذن معنى استحداث النية الآن، وقوله من غدا فالغدا عند العرب ما يتناول قبل الزوال، فما دام إلى ما قبل الزوال يمكن أن تتدارك النية في النفل للصوم دون الفرض. قال وزمنها أول الواجبات وكيفيتها بحسب الأبواب، والباب هنا باب الوضوء، فسيأتي ذكر الكيفية. شروط النية، إسلام الناوي، فكل ما يلزم فيه النية ما يصح من الكافر فعله، وتمييزه، فلا تصح النية من المجنون ولا من الصبي غير المميز. فإذا حججنا بمجنون أو بصبي غير مميز تولى النية عنه وليه، وينوي وليه العاقل للحج ثم للوضوء من أجل الطواف كذلك، ينوي عنه وليه، أولي ينوي عنه عند يوضئه لأجل الطواف فيطوف به، ولا يجوز يطوف وهو محدث المجنون أو الأولى أو الصبي غير المميز، بل يوضئه ويطوف به، فلا يتولى النية عنه وليه المميز العاقل. لا بد من التمييز لصحة النية وعلمه بالمنوي. فمن كان يجهل تماما إيش معنى الوضوء، قال له واحد قلنا نويت الوضوء، قال نويت الوضوء، ما يصح النية، تعرفها الوضوء شو عبارة عن غسل وجه ويدين وراس وجين، عرفت هذا عن صحة التنوي، تعرف إيش الوضوء، قال ما تعرفه، هو قيام هو قعود هو غسل هو أكل إيش هو الوضوء، وقال نويت الوضوء نويت، ما يصح. وعاد ولا يعرف ايش معنى الصلاة، وقالوا أصلي، قال أصلي، أقول علموا ايش هي الصلاة، تعرف ايش الحج، قال لا أنا داري يا رب، أيوه قال ما اللي يشوفهم يصلحون بصلح، يشوفهم يصلحون بصلح، عرف الحج طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وقوب بعرفة، تعرف هذا هو الحج، الحين أنوي نوايا، قول نوايا الحج وحرمته وامشي، لابد يعلم بالمنوي. أما ما هو داري إيش المنوي، يقول نويته شيئا لا تعرفه، ما تصح هذه النية، لابد أن يعرف المنوي، علمه بالمنوي ولو بالإجمال، يكفي بالإجمال، ما هو التفصيل لقد عالم هذا ما هو شرط، ولكن بإجمال الشيء يعرف معناه. قالوا قول نويت الصوم، قال نويت الصوم غدا، تعرف إيش هو الصوم، ولا يسمع ما يصح النية، قل له الصوم امتناع عن الطعام والشراب والجماع والاستمناء والاستقاء وجميع مفطرات، امتنعنا من الفجر إلى المغرب، تسمع حين نوى الصوم صح، نويت الصوم غدا صحيح، ما داري ايش الصوم وكيفه، قال نويت الصوم غدا، قال نويت الصوم غدا، ما يصح. فيرجع مثل الذي أخذ عجام يلقنهم فيمشون قفاه وهم في الحج يقول إذا عمل شيء عملوا كما لما سقط في الطواف سقطوا كما فقال قوموا قالوا قوموا ما يعرفون العربية قال ابعدوا قال ابعدوا قال ميلوا من فوق قالوا ميلوا من فوقي ولا قاموا وإن الله وإن رجل فجاء واحد يعرف لغتهم كلمهم قاموا فلابد لناوي شيء يعلم بالإجمال إيش هو هذا الشيء الذي ينوي وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها فما يمكن ينوي عبادة ويأتي بشيء يناقضها ويبطلها في وقت النية واحد اسمه يأكل صلي فرنم يأكل أكل وصلاة ما يقع هذا بعد الأكل منك وصل يكون مستدبر للقبل يقول صلي فرنم هذا ما هي نية هذا شيء ينافيه لا تأتي بما ينافيها لما عنده الماء قاعد يبول يقول ما يدرون ترثه وهو يبول العجيب هذا شيء ينافي النية كلها باطلة تعمل ضدها شيء ينافي وتقول نويت هذا ضحك هذا العب منك ما تصح النية حتى تمتنع عما ينافيها تجيب شيء ينافيها ويناقضها أيوه. عدم اتيان بما ينافيها بأن يستصحبها حكما لا ذكرا من أول الوضوء إلى آخره سواء قال نوى الوضوء وفي أثناء الوضوء يعمل ناقض من نواقض الوضوء الوضوء كله بطل والنية باطل وماشي منها لابد يستصحب النية حكما ولا يأتي بما ينافيها من أول الوضوء إلى آخره أما استصحابها في الذكر والاستحضار فسنة أما استصحابه حكما فواجب والمقصود بها ما هو ما المقصود من النية قال تمييز العبادة عن العادة وتمييز مراتب العبادة قال كالجلوس في المسجد للاعتكاف تارة والاستراحة أخرى فالجالس للاستراحة في عادة والجالس للاعتكاف في عبادة غسل الجمعة والغسل للتنظف أو غسل متبرد بحر وهذا كل واحد بسبب نيته فرقنا بين العادة والعبادة يا ناوي المتبرد التبرد أنت في عادة يا ناوي النظافة أنت في عادة يا ناوي غسل الجمعة أنت في عبادة فايش ميزنا بين العادة والعبادة بالنية ومراتب العبادة غسل واجب غسل مندوب وضوء واجب وضوء مندوب فايش نفرق بينها بالنية وذلك الجلوس في المسجد الذي قد الاستراحة وهي كأن ينوي أداء فرض الوضوء هذا الكيفية فيما يتعلق بالوضوء أو قال الوضوء نفسه من دون أن يقول فرض صح أو نوى رفع الحدث في غير وضوء الضرورة إيش وضوء الضرورة؟ وضوء الضرورة الذي لا يرتفع به الحدث مثل صاحب السلس فهو مستمر منه الحدث فدائما يخرج عليه البول المسكين وحتى يتوضا فينوي الاستباحه ولا يصح رفع الحدث لانه ما ارتفع حدثه مثل المستحاضه فهذا صاحب الضروره ولهذا قال نيه رفع الحدث تكون صحيحه في غير وضوء الضروره اما وضوء الضروره ما تكون صحيحه لان حدثه مستمر وهو الأسباب الأربعة لترتب المانع عليها إيش الأسباب الأربعة التي هي نواقض الوضوء أي رفع حكمه فما دام عنده شيء من هذه الأسباب لا يستطيع الانفكاك عنه فلا يصح رفع الحدث نعم ولكن يستبيح به ما يترتب على الوضوء وذلك لأن الواقع لا يرتفع كحرمة نحو الصلاة أيضا إذ القصد من الوضوء رفع ذلك الحكم فينوي استباحة الصلاة أو ينوي الوضوء للصلاة وإن كان صاحب ضرورة أو التطهر عنه أو الطهارة للصلاة تطهر عن الحدث رفع الحدث تطهر عن الحدث الطهارة للصلاة كل هذه كيفيات صحيحة للنية فواحد منها يكفيه أو ينوي استباحة الصلاة ولو كان هو غير صاحب ضرورة يصح كذلك نية صحيحة أو استباحة الطواف بالبيت فإذا توضأ وعليه حدث نية استباحة قراءة القرآن قل هذا ما يصح لأن قراءة القرآن تجوز لك بالحدث الأصغر فلا يرتفع حدثك ولكن تنوي استباحة ما يتوقف على رفع على رفع الحدث. يقول تنبيه لا تكفي في الوضوء المجدد نية رفع الحدث هو ما عليه حدث نويت رفع الحدث في خلاف بين العلماء كما تسمعوا فإذا عليه هو صلى وأراد أن يصلي صلاة ثانية فيتوضأ وهو متوضي أي شيء يقول رفع الحدث وين الحدث اللي عليك أصلا أنت متوضي ما شاء عليك حدث هل أي شيء عمل إنه الوضوء بس تجديد إنه الوضوء للصلاة كما سنة أو أنوي سنة الوضوء قال لا تكفي الوضوء المجدد نية رفع الحدث أو نية الاستباحة على المعتمد لأنها مباحة لك الصلاة تنوي استباحة فرض الصلاة صلاة قم صل من دون ما توضأ أنت تجدد الآن وأنت متوضي وهي مباحة لك فإيش تنوي لكن قال عبارة التحفة تومي إلى الصحة وإنما هذا على المعتمد فينوي الوضوء أو تجديد الوضوء أو الوضوء للصلاة أي على سبيل السنة وعبارة ولا رفع الحدث في دائم الحدث ما يصح كما تقدم ويسن له جمعهما بأن ينوي الاستباحة ورفع الحدث خروجا من خلاف من أوجبه أي هذا الذي يجدد الوضوء ومحلها بالنسبة للوضوء عند غسل الوجه لأنه أول الفروض العملية ولكن قال يسن قرنها بالسنن المتقدمة على غسل الوجه من عند غسل الكفين من عند الاستياك من عند المضمضة يقدم النية ليحصل له ثواب هذه السنن ليثاب عليها فإن عزبت قبل غسل الوجه وجب عليه أن يعيدها عند غسل الوجه فإن غسل الوجه وهو غافل لم يصح لكن قال عندما نوى وكان حاضر النية هو في المضمضة فبدأ غسل شوية من الشفاء حقه بدأ في غسل الوجه الآن قال نعم حصل ولكن هذا الجزء أيضا يعيد عند غسل الوجه تجيب بعد الجزء مع الوجه على الأصح ولما استنشق بعض أنفه أيضا اغتسل وقد كان حاضر النية فقد بدأ غسل الوجه من البداية ولذلك اختار بعض أهل العلم أن يفرق بين النية عند غسل الوجه والنية في السنة التي قبل غسل الوجه فينوي في البداية الوضوء أداء السنن نويت أداء السنن الوضوء وعند غسل الوجه نويت الطهارة للصلاة ونترفع الحدث وسيأتي معنا أن من أهل العلم من أوجب المضمضة والاستنشاق كما اختلفوا في النية أيضا في البسملة والجمهور على عدم وجوبها جعلنا الله من أهل الطهارة جعلنا الله من أهل إحسان العبادة جعلنا الله من أهل الاقتداء بنبيه محمد جعلنا الله في المقبولين في جميع الطاعات والعبادات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.